الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 73 بعد 100 من فتح الباري على شرح سنة البربهاري، الرد على الفلاسفة والصابئة في تعريف الكلام. الناظر في تعريفهم للكلام يرى أنهم جعلوا كلام الله لا وجود له خارج نفس الرسول، وإنما هو ما يفيض على النفس من المعاني أو ما يفيض من العقل الفعال أو غيره، وربما قالوا العقل الفعال هو جبريل وربما قالوا غيره. ويقولون كلام الله محدث في نفس النبي، والكلام الذي سمعه موسى كان موجودا في نفسه، لم يسمعه موسى كلاما خارجا عن نفسه. وقد كفر شيخ الإسلام رحمه الله أصحاب هذا القول بقوله هذا القول أبعد عن الإسلام ممن يقول القرآن مخلوق كما في مجموع الفتاوى. وقال وقد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرا، وأبعدهم عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة والصابئة، ثم ذكر بعض الأقوال السابقة. وقول هؤلاء في الحقيقة تعطيل صفة الكلام لله رب العالمين على الحقيقة، تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن القرآن منزل على الحقيقة، تكذيب المعلوم من دين الإسلام أن الذي كان ينزل القرآن هو جبريل، ينزل القرآن هو جبريل عليه السلام وليس هو العقل الفعال. عدهم ألفاظ القرآن وحروفه من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقل الفعال فاض عليه في المعاني والألفاظ. موافقتهم الجهمية في كونه مخلوقا. الرد على المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن. المعتزلة والجهمية يرون أن القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وقد استدل المعتزلة على هذا القول ببعض الشبه التي سرعان ما تتهاوى أمام البراهين الدامغة من الكتاب والسنة والحجج الساطعة من أئمة السنة. الشبهة الأولى: القرآن شيء، وقد قال الله عز وجل الله خارق كل شيء، ولفظ كل يفيد العموم، فالقرآن داخل في هذا العموم. قال ابن أبي العز: وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خارق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنها صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر. يعني هذا إلزام لهم، يقولون الله خالق كل شيء، القرآن شيء إذن مخلوق. يقول لهم أفعال العباد من خلقها؟ يقولون العباد. فيقال لهم أليس الداخل في عموم كل؟ يقولون خارج من عموم كل. فكذلك القرآن خارج من عموم كل، القرآن خارج من عموم كل. ثم أيضا الله عز وجل نفسه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، وهو خارج من عموم كل، إلى أن قالوا عموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك أن المراد بالتدمير كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذلك قوله سبحانه حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. والمراد بقوله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، انتهى. والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه نفس، قال تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال كل نفس ذائقة الموت، فهل يدخل الجهمي نفس الله تعالى في هذا العموم؟ الشبهة الثانية قول القرآن، قالوا القرآن مجعول، قال الله عز وجل إلا جعلناه قرآنا عربيا ولجعل الخلق. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله وجعل الظلمات والنور، وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وقوله وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال الله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال سبحانه ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني هل معنى الآيات خلقوا؟ يعني إذا كان جعلوا بمعنى خلقوا ستفسد معاني الآيات. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، خلقتم الله، من يقول بهذا القول؟ ولا تجعلوا الله عرضة، لا تخلقوا الله، الذين جعلوا القرآن خلقوا القرآن، هم يقولوا القرآن خلقه الله، فكيف يجعلون أنفسهم خلقوا القرآن؟ وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تخلقها وما يستطيع يخلق ولا يتصرف. وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فلو كان جعل بمعنى خلق لكان من أفسد الفساد. كيف يجوز أن يقال وقد خلقتم الله؟ فنعوذ بالله من الضلال ومن اتباع الهدى ومن اتباع الهوى. الشبهة الثالثة قالوا القرآن محدث والمحدث مخلوق. قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. والجواب على هذه الشبهة يعلم أن محدث في اللغة هو كون الشيء بعد أن لم يكن. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كان في خلق أفعال العباد البخاري محدث حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. وقال ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ المحدث ليس هو في موضع بمعنى مخلوق. فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أنه يخلق. كذلك قوله لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا أي يحدث لهم القرآن ذكرا أن المعنى يجدد عندهم ما لم يكن. وكذلك قول ما يأتي من ذكر من ربهم محدث أي ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك انتهى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما المجموع وإن احتج لخلق القرآن بقوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث قيل له هذه الآية حج عليك. فإنه لما قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث علم أن الذكر منهم محدث ومنهم ليس بمحدث. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديدا. فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا انتهى. الشبهة الرابعة قالوا جعل الله أمره مقدورا والمقدور المخلوق وأمره كلامه. قال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولفظ الأمر إذا وظيف إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين. الأول يراد به المصدر كقوله له الخلق والأمر وهو غير مخلوق وهذا يجمع على أوامر. والثاني يراد به المفعول الذي هو المأمور المقدور كقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالأمر هنا هو المأمور وهذا يجمع على أمور وهو مخلوق. وقال الإمام أحمد رحمه الله في احتجاجه على الجهمية قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر. وقال أيضا وقد قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ألا له الخلق والأمر فأخبر بالخلق ثم قال والأمر وأخبر أن الأمر غير مخلوق. وبهذا الجواب أجاب سفيان بن عيينة الشيخ الإسلام شيخ الإمام أحمد رحمه الله فقال ما يقول هذا الدويبة يعني المريسي بشر. قالوا يا أبو محمد يزعم أن القرآن مخلوق فقال كذب. قال الله ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله تبارك وتعالى والأمر القرآن. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله ففي قوله وكان أمرنا قدرا مقدورا المراد به المأمور به المقدور وهذا مخلوق. أما في قول ذلك أمر الله أنزله إليكم فأمره كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن وهذا كقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا الأمر هو كلامه. وقال رحمه الله قبل ذلك ولفظ الأمر يراد به المصدر والمفعول فالمفعول مخلوق مثل أتى أمر الله وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهنا المراد به المأمور به ليس المراد به أمره الذي هو كلامه. ثم بين رحمه الله أن مصدر الأمر هو كلامه وهو غير مخلوق انتهى. وما استدل به هؤلاء الضلال على أن القرآن مخلوق قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قالوا إن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها. وهذا القول بين فساده ابن أبي العز شرح الطحاوية فقال استدلوا بالآية على أن الكلام خلقه الله في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قيل قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد. فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة كما تقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت الابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قال فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كلا الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله انتهى. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله باب ما أنكرت الجهمية من أن الله كلم موسى فقلنا لهم لما أنكرتم قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، خلق صوتا فأسمعه. فقلنا لهم هل يجوز أن يكون المكون غير الله أن يقول لمكون غير الله أن يقول يا موسى إني أنا الله، أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ فمن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول إني إن نعم المكون يقول يا موسى إن الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول إنني أنا الله رب العالمين. يعني لو كانت الشجرة هي المتكلمة قالت له يا موسى إن الله رب العالمين، أما تقول إنني أنا الله هذا لا يجوز. الشبهة الخامسة قالوا قد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد. قال شيخ الإسلام في جواب هذه الشبهة كما في المجموع قال وإن احتج بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، قيل له فقد قال في الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول في الآية الأخرى جبريل، فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران، فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث، ولهذا قال لقول رسول، ولم يقل ملك ولا نبي. ولا شك أن الرسول بلغه كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في المواسم ويقول أنا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال ابن أبي العز رحمه الله ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو قول نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، لا أنه أنشأ من جهة نفسه. وأيضا الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقول رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسله بتبليغه ولا ينقص منه. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأ فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول هو قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرؤ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال هذا كلام الله. ولهذا لو سمع أحد من أحد نظما أو نثرا يقول له هذا الكلام من؟ هذا كلامك أم كلام غيرك؟ الشبهة السادسة قالوا إن الله سبحانه وتعالى سمى عيسى عليه السلام كلمته، فقال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم، وقال يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وعيسى مخلوق فالكلمة مخلوقة. ومعنى الآية أن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمر حين قال له كن كما قال تعالى قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والكلمة كن لا عين عيسى، والمكون هو عيسى عليه السلام. وبهذا أجاب غير واحد من الأئمة أفاده صاحب كتاب العقيدة السلفية، وقال السلمان في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. وأما قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فالمعنى أنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من الروح، فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة. وانظر إلى النصارى أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة في هذا الباب. النصارى لماذا أله عيسى؟ لأنهم يعتقدون أنه الكلمة، أنه صفة الله. أما هؤلاء ذهبوا إلى أن الله لا كلام له وأن كلام الله مخلوق. فالنصارى يعتقدون أن الكلمة غير مخلوقة، هي صفة الله، وعيسى رب عندهم. وقوله وروح منه يعني أنه كائن منه تعالى، وقولهم باطل كما تقدم، إنما عيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة، يعني أنه كائن منه تعالى أي موجود وخالق، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله كما قال وسخر لكم ما في السماوات ما في الأرض جميعا منها أي مخلوقة بأمره انتهى. شبهة التجسيم، يعني ما استدلوا به على أن القرآن ليس بكلام الله، قالوا إذا أثبتنا لله الكلام أثبتنا له الجوف الحنجرة وكذلك البلعوم والأحبال الصوتية واللسان، يعني أشياء جاءوا بها من عند أنفسهم. ومن شبه هؤلاء النوكة أنهم يقولون يلزم من إثبات كلام الله التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أن الله تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمدة على مقاطع الحروف. أفاده ابن أبي العز رحمه الله. من قولهم أيضا قالوا القرآن ترد عليه سمات المحدثات والخلق من وجوه عدة. قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية فأخبرها عن وقوع النص فيه، وهو حروف متعاقبة يسبق بعضها بعضا، يعني يقولون إذن هذا يدل على أن مخلوق لا يكون إلا بمشيئة واختيار، فيلزم منه أن تسبقه الحوادث ويتأخر عنها. له ابتداء وانتهاء وأول وآخر، هو متبعض متجزئ منزل، والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال وتحول مكتوب في اللوح والمصاحف. وما حد وحصر فهو مخلوق، وهذه الصفات ومشبه صفات للمخلوق المحدث. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه المعاني جميعا مبنية على أصلهم الذي ابتدعوه لإثبات خالق العالم خلق العالم وقدم الصانع، وهو الاستدلال على حدوث العالم بطريقة الحركة. فقالوا لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، والاستدلال على حدوث الأجسام إنما هو بحدوث الأعراض القائمة بها الحركة والسكون. فهذا الأصل المبتدع هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات والأفعال لله تعالى انتهى. ولو أنهم استسلموا لله سبحانه وتعالى وامتثلوا قوله وصاروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه طريقة السلف لما وقعوا في هذه الأصول الفاسدة، فنسأل الله السلامة. ومن شبه المعتزلة أيضا قولهم إن إضافة الكلام إلى الله إضافة شريف كبيت الله وناقة الله، والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة صفات. والأعيان التي تقوم بنفسها إضافتها إلى الله تكون إضافة تشريف أو خلق وملك وغير ذلك، وإن كانت معاني لا تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله تعالى إضافة صفة إلى موصوف. فمن هنا يتبين أن إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من النوع الثاني، أي إضافة الصفات. يعني هذه أغلب الشبه التي استدلوا بها سكناها في هذا الموطن، وإلا ربما تجد لا تنتهي شبه المبطلين، لأن المبطل تأتيه بحجة يأتيك بشبهة كل مرة هكذا، لكن هذه مجمل ما استدلوا به والله المستعان.